الخير أوصوني يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في لقائنا الماضي بحضراتكم أشرنا إلى سنة من سنن الله تبارك وتعالى، وهي إهلاك الله تعالى للظالمين، وهي سنة ماضية إلى يوم القيامة، أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ويأتي من بعد هؤلاء الظالمين أقوام آخرون، يرى الله ماذا سيفعلون، هل سيسيرون سيرتهم، هل سيمضون في طريقهم، هل سيشكرون الله تبارك وتعالى على نعمة إزالة الظلم والبغي والعدوان، ويتعاملون مع الله بإحسان فيعاملهم بمثل عملهم. مسألة سن لنا ربنا هذا وأكد عليه، قال تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، عشان تعرف ان اللي بيظلم دي النتيجة بتاعته. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. في أي زمان وفي أي مكان تحت أي سقف وفوق أي أرض كذلك سنة لا تتخلف ولا تتبدل، كذلك نجزي القوم المجرمين. طب وبعدين دورنا إحنا إيه الذين ورثنا هذا وأصبحنا نرى بأعيننا ورؤوسنا ما نال الظالمين قبلنا؟ قال ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، لننظر كيف تعملون. طب انت كنت تشتكي من الظلم وتشتكي من التضييق وتشتكي من التجويع ومن 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 ومن، انت هتعمل ايه؟ ماذا ستصنع؟ لذلك يجب على كل انسان ان يقف مع نفسه وقفة متأنية ملية، يعرف ان الظلم عاقبته وخيمة، وان الظلم ظلمات يوم القيامة، وان الذين يثيرون الفزع ويبلبلون الناس ويؤدون إلى الانفلات وما إلى ذلك ربنا مش هيسيبهم، كما أنه لم يترك غيرهم لن يتركهم أيضا. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ولما قال قوم موسى له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. نفس الأداء ونفس العبارات اللي اتقالت هنا هي اللي اتقالت هنا، فينظر كيف تعملون. لابد أيها الإخوة والأخوات، بعد أن من الله علينا بإزاحة رموز الظلم والطغيان وتنقية الجو مما كان عالقا به من فساد وإفساد وأكل أموال الناس وتضخم في ثروات أقوام على حساب الفقراء والمساكين، وفساد في التعليم وفساد في الإعلام وفساد في الإدارة وفساد في كل أنحاء البلاد، كان الفساد يضرب بأصنابه. أراد الله لهذا أن يذهب. ألا يحتاج هذا منا إلى أن نكون لله شاكرين، إن احنا نشكر ربنا سبحانه وتعالى؟ وإعماله آل داود شكرا. الشكر يقتضي أنك أنت تشتغل وتجد وتجتهد وتبدي لله تعالى من نفسك ما يرضي الله تعالى عنك، لا مظاهرات فئوية ولا تعصبات ولا حزبيات ولا تطاول ولا انفلات أمني ولا أشياء من هذا، لأن ربنا مش هيسيب حد، ربنا مش هيسيب حد. تخيل لو أنا بقول الكلام ده قبل الثورة ما تيجي وقبل الناس ما تشوف ماذا فعل الله تعالى بالظالمين، يقول لك يا عم انت تتكلم في خيال، انت بتحلم. ها، لكن الان انت رأيت بعيني رأسك ماذا فعل الله تعالى بهؤلاء، وسيفعل بك ان سرت مسيرتهم. انما بغيكم على انفسكم، فمن نكث فانما ينكث على نفسه، ولا يحيق المكر السيء الا باهله. شوف المكر، البغي، النكس هذه الأشياء كلها مردها على صاحبها، إنما بغيكم على مين؟ على أنفسكم. فمن نكث فإنما ينكس على مين؟ على نفسه. ولا يحيق المكر السيء إلا بنين، إلا بأهله. إن شاء الله تبارك وتعالى ستعيش هذه البلد في أمن وأمان واستقرار، لكن أمر يستدعي صبرا، يستدعي أن يكون هناك تعاون وتكاتف وتآلف لننقذ هذه المركبة التي نحن جميعا أفراد فيها، ونتمنى إن شاء الله أن تصل إلى بر الأمان. أسأل الله تعالى أن يجعل بلدنا مصر أمنا وأمانا وسخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يولي علينا من يصلح ومن يصلح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
والله يا شيخ عندي شوية كده، بس سمعت بعد أكثر مني.
اتفضل.
أعرف شخص صاحبي كان مسيب الدين.
لا إله إلا الله.
وسب والعياذ بالله شتم الرسول عليه الصلاة والسلام.
طيب السؤال على إيه؟
السؤال بالوقت، وليه توبة يا شيخ في شتم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ملوش توبة؟
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
جزاك الله خيرا دكتور طلعت على كل اللي قلته حضرتك. هو فعلا ده اللي حصل حضرتك، ان هم عايزين يرجعوا بينا للأسف لما مضى. هم فاكرين يعني، انا عايزة حضرتك توضح الثورة دي كانت ثورة للقضاء على الإفساد ولا للإفساد، لان في اللي بيطالبوا دلوقتي بحاجات كأن الثورة دي قامت بس علشان فساد المال.
ايوه
بس حضرتك، لان في اعلاميات حضرتك للأسف الشديد، في اعلامية امبارح انا سمعتها وقبل كده تصدت للنقاب في الفترة اللي كانوا بيهاجموا فيها النقاب، تصدت للنقاب وقعدت تناقش المنقبات على ان يعني ان انا بخاف منكم. أيوة. بمعنى اصح امبارح أيوة. كانت بتناقش كمان حضرتك ان مطالبه المضيفات بانهم يتحجبوا، المضيفات المحجبات ان هم يسمحوا لهم بالحجاب، كانت بتناقشهم برضو بتقول ان ده هيبقى فيه يعني تفريق طائفي او يعني كده بالمعنى ده حضرتك، يعني ان انتوا كده بتعززوا الطائفيه حتى في الحجاب. أيوة. فانا اخشى ما اخشى ان هم يبتدوا يبصوا للحكايه دي كمان في مدارسنا مع البنات، يقولوا لا ده تمييز طائفي، وفي اي شغل بقى ده تمييز طائفي، فيمنع الحجاب كمان.
ايوه
فيا ريت حضرتك الازهر يعني الازهر بكل قوة ان هم يتصدوا لده، ما هو ده ده شغل الازهر حضرتك، ما دام مش عايزين العلماء اللي في القنوات الدينيه يتكلموا ولا يقولوا، لا يبقى ده شغل الازهر حضرتك.
حاضر.
شكرا دكتور. السلام عليكم.
وعليكم السلام كده. نعم طبعا الكفر والعياذ بالله، الكفر هو قول كفر او فعل كفر او اعتقاد كفر. واحد قال قولا مكفرا او فعل فعلا مكفرا او اعتقد اعتقادا مكفرا، بيخرج من الملة بهذا والعياذ بالله. وعلى هذا اللي فعل هذا الامر ان يستتاب، نتوبه، نقول اللي انت عملته ده غلط وده بيخرجك من الملة ويوقعك تحت طائلة العقوبة، فان تاب واناب فبها، والا نالته العقوبة في الدنيا قبل الاخرة. مسألة ان يتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا بنقرأ في القرآن من يطع الرسول فقد اطاع الله، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. فحب الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته من طاعة الله. وكذلك الحال الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتطاول عليه، انما يتطاول بهذا الشكل على رمز أراده الله لنا ليكون رسولا، فهو مش تعرض على لا يعترض على الرسول فقط، وإنما هو يذم من أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسألة خطيرة والوضع مش بسيط. حتى في بعض الأقوال إنه من سب الرسول أو تطاول عليه ده لا تقبل له توبة. هذا بعض ما قيل في هذه المسألة، ويجب أن يقتل شرعا ده في بعض الأقوال. لكن على القول الآخر بقى إنه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. المهم هو عايز كده ولا لا؟ أنت تسأله هل هو ليه توبة لما لوش أصلا هو راغب في هذا ولا لا؟ هو وما تقولش بقى مع احترامي ما تقولش بقى ده صديقي. ما ينفعش إن أنا أصادق واحد بيتعاطى عملا من أعمال الكفار وأقول ده صديقي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، إلا إذا تاب وأناب وندم واستغفر وسارت يعني طريقته، صارت طريقته بعد ذلك إلى الأحسن والأفضل، وبيبكي وندمان على اللي حصل وما إلى ذلك. فأرجو إن شاء الله تبارك وتعالى أن تكون له توبة. أهم حاجة أنها تكون توبة نصوح لا يعود إلى الذنب بعدها أبدا. والله أعلم. معنا اتصال من الأردن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
الله.
اتفضل سؤالك يا أخي.
لو سمحت أنا عايز أسأل الشيخ عن رأي الدين في الرجل اللي يصر على أنه يرضع من ثدي زوجته، يرضع مع ابنه من ثدي زوجته.
حاضر حاضر حاضر. طيب معنا اتصال محمد من تونس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
أرجوك يا شيخ أن يكون صدرك رحبا لتجيبني على هذا السؤال.
الله المستعان.
هل يجوز إسقاط الحمل قبل نفخ الروحي فيه في الوضعية التالية؟ الأم تعاني من أمراض أهمها ضعف بعضلات وفقرات الظهر وعرق النساء والتهاب بالكتف، وهي أمراض يفاقمها الحمل وقد ثالث مرتين قبل. علما وأن لهذه الأم طفلين صغيرين أحدهما ما يزال رضيعا عمره سنة.
تاني الآخر كده إيه؟ إيه تاني تاني؟ يعني قلت في آخر الجملة بعد إن هذه الأمور تتفاقم بسبب الحمل، ماذا بعد ذلك قلتي؟
نعم.
علما بأنه
لدي طفلين صغيرين، يعني علما وأني أعمل ولا أستطيع الانقطاع عن هذا العمل نظرا لحاجة الملحة له.
طيب.
هل يجوز إسقاط الحمل في هذه الحالة علما وأن عمر الحمل لا يتعدى الأسبوعين؟ جزاكم الله خيرا عنا يا شيخ.
حاضر ماشي بارك الله فيكم. عليكم. معنا اتصال من المغرب. أخ راشد.
تتكلم التليفون، التليفون عندي مطفي.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل سؤالك.
عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ جزاك الله عنا كل الخير.
بارك الله فيكم.
ما حكم رجل يعالج الناس الساحر العاين الماز ولكن يعالجهم بطريقة غير شرعية بمساعدة الجن؟
يعالج بطريقة غير،
ولكن يعمل عملا في الخير يساعد الناس
بطريقة غير شرعية. خلاص نعم. ماشي خلاص ماشي. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كاتب. تفضلي.
لو سمحت حضرتك عايزة اعرف ما حكم العمل في تطريز العبايات بالخرز، ما رأي الدين يعني؟
حاضر ماشي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كاتب. طيب أختي تداخلت معنا في مداخلة حول ما كنا نقوله من أن الله سبحانه وتعالى أزال دولة الظلم، وهذه إرادة الله سبحانه وتعالى. ما كان يتوقع ولا يتخيل ولا يتصور أي إنسان مهما أوتي من عبقرية إن ممكن كان يحصل في مصر اللي حصل ده، ولكنها إرادة الله. احنا دايما نقول كده لا تتعجب انها ارادة الله، لا تتعجب انما هي ارادة الله، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ولكن نظر الله تعالى نظرة رحمة الى هذا الشعب المسكين الذي كان ان من وطئة الجوع والمرض والفقر والجهل والفساد الذي ضرب باطنابه في كل شيء، وانحطت كرامة مصر في كل المحافل الدولية إلى أدنى مستوى لها، بحيث أصبحنا نخجل أمام العالم أن نفخر بمصرياتنا وأن نبدو أمامه نعتز بانتمائنا إلى هذا الوطن. بسبب مين؟ بسبب السياسة التي كانت تتبع والتي كانت تبارك وتوافق وملكية أكتر من الملك ومش عارف كل ده لصالح مين؟ لصالح اليهود ولصالح الأمريكان، على حساب شعبهم وعلى حساب دينهم وعلى حساب قوميتهم وما إلى ذلك. وكانت العجلة كلها بتلف شمال، ما فيش حاجة كانت صح للأسف الشديد، للأسف الشديد. وأي واحد يحاول أن يعود بنا أو يحن إلى هذا التاريخ هذا إنسان عاصي لله. الإمام الحسن البصري له كلمة جميلة في هذا المعنى، يقول: من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب معصية الله في أرضه. من دعا لظالم بطول البقاء، يقول ربنا طول عمرك يا فلان، ربنا يمد في حياتك. من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب معصية الله تعالى في أرضه. فهي مسألة خطيرة، مسألة خطيرة. ومما يؤسي ويؤسف إنه إلى يومنا هذا لا تزال بعض الأذناب والذيول التي كانت تنتمي وتحن إلى النظام القديم لا تزال إلى يومنا هذا تعمل، ومن بينها الإعلام. لا يزال حتى الآن في الإعلام المصري حتى هذه اللحظة لا يسمح بظهور المحجبات، حتى لو اعتبرناها حرية شخصية، لا، ممنوع، ممنوع ظهور المحجبة في التلفزيون المصري. أليس هذا تضييق على الناس؟ أليس هذا ضد القيم والأخلاقيات؟ الحجاب عفة، الحجاب طهرة، الحجاب دين، فلماذا نصر على أن نحارب الله ونبارزه بالمعصية ونقول لا ما تظهرش مذيعة ولا مقدمة برامج في التلفزيون المصري إلا وهي عارية وهي متبرجة سافرة؟ لماذا؟ على أي أساس اعتمد هؤلاء؟ اللهم إلا اتباع الهوى. ونفس المعنى في موضوع المضيفات أو غير المضيفات أو ما إلى ذلك، الاحترام، الاحترام والتوقير والإجلال لشرع الله سبحانه وتعالى لا يتعارض مع قول الطائفية وما مش طائفية. طب ما احنا عندنا الراهبات ما هي بتلبس لبس معين ولبس مميز ليهم، ومع ذلك ما حدش قال ان دي طائفية مثلا، فلماذا يلبس هؤلاء كما يحبون؟ فإذا أراد آخرون أن يرتدوا تعففا وتورعا وتدينا وطاعة لله يقول لهم لا، لا علاقة بالطائفية ولا علاقة، ودي كلها عبارة عن يعني اصطياد في الماء العكر، عبارة عن انتصار للفاحشة والرذيلة تحت أي حاجة، تحت أي مسمى. وربنا بيقول وأنا بحذر أهو، خدوا بالكم اللي حصل للأولين سينال الآخرين مثله إن ساروا على نفس الدرب. ربنا بيقول في القرآن إيه؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون، مجرد حب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فأسأل الله تعالى إن ربنا يطهر إعلامنا ويطهر صحفنا ويطهر مجتمعاتنا من الأذناب والزيول والتوابع والناس اللي كانت سائرة على طريق خطأ وجاءهم التحذير ومع ذلك يصرون على ما هم عليه. نسأل الله أن يهديهم ويزيح هؤلاء الناس عنا جميعا. معنا صلى الجزائر. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
أنا نورة من الجزائر.
أهلا بك أختي.
يا أخي أنا عندي أم زوجي لها 3 أولاد. وأنا يعني وتحب يعني دائما تكون معايا.
طيب.
ولها يعني أولادها آخرين. هل يعني أنا آثمة؟ يعني أنا محبة يعني تقعد عندي دائما.
طيب.
يعني لو كان يعني مرة شهر هنا وشهر هناك وشهر هناك هي معززة مكرمة.
طيب.
لكن هي دائما عندي، ما حكم الدين في هذا؟
حاضر حاضر ماشي.
شكرا.
بارك الله فيك. السؤال اللي بيطرحه الأخ بيقول لك رجل يصر على الرضاع من ثدي أمه من ثدي امرأته مع والدها، يعني هي عندها ولد صغير وبترضع الولد الصغير، فالزوج عنده يعني لسه يظهر عايش في تاريخ الماضي فيرتضع من ثدي امرأته، يعني دي رضاعة متأخرة. ده 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 كلام كلام يعني حتى ذوقيا مروءه مش ماشي. هو السؤال هل يترتب على هذا الرضاع تحريم، هل يترتب عليه تحريم امرأته؟ في بعض احاديث تقول لا رضاع الا في الحولين، لا رضاع الا في الحولين، وحديث انما الرضاعة من المجاعة، يعني لا يحرم الرضاع الا فيما دون السنتين. اذا رضع طفل وهو اقل من سنتين من اي ام صار ابنا لها وصارت هي اما له، والرضاع ما انشز ما انبت اللحمة وانشز العظمة، لكن اللي بيرضع وهو كبير ده لا ينبت لحم ولا ينشز عظم، وانما هي عملية هوى يعني مش اكتر من كده. ومع ذلك يعني هو اذا لا يترتب عليه تحريم ولا تحليل هذه المرأة بحيث هنقول انها ام من الرضاع، لا، انما مع ذلك ننصح بالبعد عن هذا، ومع ذلك ننصح بالبعد عن هذا خروجا من اي شبهة لرأي مرجوح هنا او عبارة قيلت هناك، نبعد عن هذه المسألة. وطالما في شيء لبن بيتاخد، يمكن لو ما فيش لبن ومجرد استمتاع يعني هتمشي، لكن طالما في شيء وباخده وباكله وبشربه لا، نبعد عن هذه المسألة. وأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع لما فيه الخير. إسقاط الحمل قبل نفخ الروح فيه هو يسمى إسقاط، ويسمى إنه قتل نفس سواء نفخت فيه الروح أو لم تنفخ، وسواء كان له أسبوعان أو أكثر أو أقل، طالما ثبت أنه حمل فإن التعدي عليه يعد تعديا على نفس أراد الله لها أن تكون. طيب نتلقى بعض اتصالات ونكمل إن شاء الله. من المغرب اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام. تفضل يا أخي.
أهلا وسهلا.
أهلا بكم.
يمكن أن أسأل لماذا وبعد هذه الأحداث التي طرأت في مصر والأحداث التي طرأت في يونس عدد كبير من الحكام العرب لا يستفهمون الوضع، وأنت كتشوف ما يقع في سوريا وفي ليبيا من طحن للشعوب ومن طحن للناس، هل الحكام لا يعتبرون ما وقع في مصر ولا يعتبرون ما وقع في تونس؟ هل هذا من عمل الشيطان؟
والله أنت تتوجه بهذا السؤال إليهم، لأنه يعني المفترض أن الإنسان ربنا قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. طيب أنا أكمل لأن الموضوع عايز تعليق شوية. السلام عليكم. صلاة آخر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت.
تفضلي.
والله أنا زوجي يعني سب أخويا. وبعدين أنا يعني إيه ما
طيب. معنا الآن فاصل قصير ثم نعود بحضراتكم للإجابة عما وصل إلينا من أسئلة.
يا أهل الهدى والذكر أفتكر أفتوني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي سؤالك.
أيوة فضل الشيخ، أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
أول حاجة كنت عاوز أسأل، أنا والدي عنده منزل يعني لو هو كتبه باسم مامتي وأنا وأخواتي ده في حرام ولا ما فيهاش مشكلة؟
إيه كلكم بنات ولا إيه؟
أه ما عندناش ولاد.
أيوة عشان كده، أصلا ما كانش يكتب كده إلا عشان في بنات.
ما فيش ورث تاني يعني، ما فيش ورث يعني.
أيوة أنا فاهم. أنا
فاهم. وكده ما فيش أي حاجة تانية.
أنا فهمت السؤال.
تمام كده. تاني سؤال بس والله مش بنية حرمان من ميراث ولا أي حاجة.
أمال يعني بنية إيه؟ أنا عايز أفهم بس بنية إيه؟ لماذا اكتب شيئا
بنيت يعني حاجه مستقبلنا اننا ما عندناش غير.
طب يعني اسال
لو
اسال
سؤال. لو هيبقى في الشارع
الا يرضينا قسمه الله تعالى؟ يعني انا كبشر هحرص على مصلحه بناتي ومراتي اكتر مما يحرص عليهم ربنا سبحانه وتعالى؟
أكيد
يعني مش عايزين نبرر الغلط، الغلط غلط على اي وضع.
تمام يعني لا يجوز يعني.
حاضر ان شاء الله. ايوه سؤالك
تاني. طب سؤال تاني، هل عمليه تجميل مناخير حرام ولا حلال؟
عمليه تجميل ايه؟
تجميل مناخير الانف.
تجميل الانف. طيب ماشي شكرا. سؤال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
عم الشيخ انا اسمي ام احمد وماسكه عقار في بورسعيد. فدلوقتي انا اتسرق عندي شقتين. بس مش من باب اللي انا قدام بابي، مش قدامي يعني. الناس اللي هم اصحاب العماره اللي اصحاب الشقق ظالميني، والجيران كلهم ظالميني، والناس كلها بعدت عني، وانا شاهد ووكيل وربنا شاهد ووكيل ان انا وجوزي لا نعرف شيء ولا ندرى عن شيء. واللي عمل الموضوع ده واحد جارنا اسمه علاء، قاعد 3
سنين. عمل ايه بس جاي. انا ما فهمتش عمل ايه، ايه اللي حصل؟
سرق العماره اللي انا قاعده فيها.
سرق العماره اللي انتوا فيها؟
ايوه هو بجنبي ومشي وانا ما كنتش اعرف. فلما جم الناس من من البلد اللي كانوا مسافرين فيها اتهموني انا، اتهموني وربنا شهيد ووكيل وعالم ان انا وجوزي ما نعرفش حاجه. واحنا يا عم الشيخ في ضيقه، في ضيقه جنب الدنيا كلها ظلمت، واحنا واخدين ربنا منكم. فانا عايزاك تقول للناس اللي بتظلم ما يظلموش الا لما يكون في بينه.
حاضر حاضر حاضر.
ويدعي لنا، ادعي لنا يا عم الشيخ. حاضر. ان ربنا يظهر الحق ويبرر موقفنا انا وجوزي، احنا ناس غلابة معانا عيلين.
حاضر وصلت رسالة. معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
نحمد الله ونشكره.
الحمد لله. يا شيخ انا شاب ابلغ من العمر 28 سنة.
نعم.
وقد تربيت منذ ولادتي الى الان عند عمي بالتبني. مع العلم انني سجلت في الدفتر العائلي الخاص به.
ما افهم بس، هو عمك؟ عمك. نعم. حقيقة. نعم. وانت لك والد يعني تعرفه؟
نعم نعم.
طب لماذا عمك يربيك؟ اهلا وسهلا، لكن لماذا بالتبني؟
نعم انا اقول لك ماذا جرى يا شيخ.
نعم
رباني بالتبني وسجلت في الدفتر العائلي الخاص به هو. فهل أنا آثم يا شيخ كوني سكت عن هذه المسألة منذ أن علمت أنها لا تجوز؟
حاضر ماشي.
وماذا علي فعله لإنهاء هذه القضية؟
حاضر ماشي.
وهل علي ترك البيت نهائيا لأن فيه اثنان من أبناء عمي متزوجين ومقيمين في نفس البيت؟
حاضر حاضر.
وهل يجوز لي أن أصل أختي المتزوجة التي هي في الأصل ابنة عمي؟
طب أنت ليس لك إخوة؟
أنا ذي إخوة حقيقيين يعني.
حقيقيين موجودين يعني؟
نعم نعم موجودين. نعم.
طيب حاضر.
وهل أنا معذور يا شيخ لكون إحساسي ضعيف بالانتماء لوالدي الأصليين بحكم أنني لم أترعرع في كنفهم مدة 28 سنة يا شيخ؟
حاضر
شكرا يا شيخ وجزاكم الله كل خير.
بارك الله. طيب فكنا نتحدث مع الأخت التي تتصل من تونس حول إسقاط الحمل. قلنا إنه الإسقاط إسقاط على أي. طيب لعله كل اتصال أخير حتى نستطيع أن نجيب عن ذلك، لأن الوقت لا يتسع إلا لهذه الأسئلة، في أشياء منها تحتاج إلى تفصيل. معنا اتصال من أسيوط. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل الشيخ. أهلا بيك.
حمدي معك من أسيوط عم الشيخ.
أهلا بيك حمدي.
دلوقتي عم الشيخ أنا في أثناء الصلاة وأنا بصلي أي وقت بحس ان نفسي ان انا بشوف كده المحرم وبشوف وجوه كده، وجوه بتديلي بتخلي عيني يتغمض، عيني يتغمض وبيديلي قوة اخشاع في الصلاة.
حاضر ماشي شو. فاسقاط الحمل كما قلنا يسمى اسقاطا على اي حال، والحكم الشرعي المترتب على إسقاط الحمل هو ما مدى الضرر الذي سيعود على هذه الأم، بأنه ممكن جدا حياتها تضيع في خطورة ليس تعبا وليس إجهادا، وليس لأن الحمل بطبيعته كأنه حالة مرضية. قال تعالى حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه كرها ووضعته كرها. وإحنا بنشوف الناس اللي تحمل كيف تعاني في صعودها، كيف تعاني في أحيانا القيء، كيف تعاني في ارتفاع أو انخفاض الضغط، كيف تعاني في حتى في الصلاة في قضاء الحاجة، في أشياء كثيرة. فأمر التعب أمر وارد وأمر موجود، حملته أمه كرها ووضعته كرها. لكن إن كان في خطورة ربما تودي بحياة هذه الأم، تؤدي إلى إنها تضيع ونفقد هذه الأم، يبقى الأمر يختلف. الأمر الثاني إنه لو ثبت أن هذا الطفل سيولد يقينا بتشوهات، سيولد بتشوهات، يبقى احنا هنا بنراعي مصلحة الطفل، ويبقى هما دول حالتين اللي من الممكن يكون فيهم عملية الإسقاط اللي بنقول عليها، إما الخطورة على حياة الأم بإن احنا نفقدها، وإما أن هذا الولد سيولد مشوها ويكون ذلك قبل مضي 4 شهور. والله أعلم. طيب اللي بيعالج بقى بالتواصل مع الجن وسؤالهم والاستفسار عنهم وكده، الحقيقة المسألة دي حساسة، ويعني فيها شيء من التخوف، لأنه في ناس بتتعامل مع الجن بأساليب وبأسباب غير شرعية، بمعنى إنه ممكن الجن يفرض عليه شروطا لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لا ترضي الله عز وجل، ممكن يخليه يصلي إلى غير القبلة، ممكن يخليه والعياذ بالله يدنس، أعوذ بالله من ذلك، يدنس المصحف، ممكن. فدي أمور خطيرة. أنا شايف أنه إذا كان هناك من يعالج بالقرآن الكريم وبالرقى الشرعية وما إلى ذلك، وإنسان يكون ثقة، إنسان بتاع ربنا، إنسان نثق في دينه، حافظ على الصلاة، حافظ على تلاوة القرآن، لا يكذب، لا ده يعني نستعين بالله ثم نستعين به في يعني إزاحة ما نشكو منه. لكن العالم الثاني دي يعني البعد غنيم عنه. العمل في تطريز العباءات، احنا بنشترط ان يكون ثوب المرأة غير زينة في نفسه، يشترط في ثوب المرأة الا يكون زينة في نفسه، يعني ما تلبس ثياب لا تكون ملفتة للنظر، لا تكون ملفتة للنظر تؤدي الى لفت النظر اليها وليس لفت النظر عنها. فإذا كان التطريز على الصدر مثلا والمرأة ستلبس فوقه خمارا فلا شيء في هذا، لأنها تستره وتيجي وهي قاعدة مع أصحابها ولا مع أخواتها هتظهر هذا. لكن إن كان أكثر من كده ويؤدي إلى أن المرأة تبقى ماشي عاملة، الشيخ محمد كشك الله يرحمه كان يقول عاملة زي كلية الفنون الجميلة ولا زي كلية الفنون التطبيقية، لا مش عايزين احنا الواحده تمشي تقعد ايه بتلمع كده وبتبرق وتخلي كل اللي رايح واللي جاي يبص لها، لا مش عايزين كده. يشترط في ثوب المراه الا يكون زينه في نفسه. فان كان هذا التطريز لن يتعرض احد للافتتان به وستستعمله المراه وفوقه الحجاب ما فيش في حاجه ان شاء الله. ام لها 3 اولاد متزوجون. صاحبة السؤال بتقول ان هذه الام اللي حمتها بتحب تقعد عندها هي اكتر تستريح لها، فهل هي آثمة في هذا؟ مفيش اسم ولا حاجة، هو كل ما هنالك ان احنا ما بنقومش الست دي على ولادها التانيين، ما بنقطعهمش عنها، ما بنقطعهاش عنهم، انما التواصل قائم، صلة الرحم قائمة فيما بينها وبين اولادها جميعا، اتصالات تليفونية، زيارات، إكرام لها واحتفاء بها، دعاء لها دائما وأبدا، كل ده قائم. كونها مثلا والله سيبوني أنا مستريحة يعني عند بنتي فلانة ولا ابني فلان، دي راحة نفسية طالما لم يكن من ورائها نية القطيعة ونية الهجران للآخرين، فإن شاء الله ما فيش فيها إثم ولا قطيعة رحم إن شاء الله. السؤال بقى اللي الأخ سأل في المغرب بقول لك لماذا بعد لماذا بعد كل الأحداث التي حدثت في مصر وتونس شايفين الدنيا حوالينا ها منقلبة ومع ذلك الحكام كأنهم لزقين بغيرة أو بلاصق شديد في الكراسي التي يجلسون عليها؟ يا أخي احنا بنقول كمسلمين كمسلمين ناس بترضى ربنا وبتعامل ربنا. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم لا كاره وهم له كارهون، وزوجة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان. ثلاثة هم لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. أول واحد رجل أما قوما وهم له كارهون، واحد بيصلي إمام بثلاثة بأربعة بخمسة وهم له كارهون، لا ترفع صلاته فوق رأسه شبرا. فلا يحل لأحد أن يفرض نفسه على أمة أو شعب بأكمله وهو مش عايزه، وهو مش عايزه. يقول لك الشعب يريد إسقاط النظام ولا يريد كذا ولا يريد كذا، ما أنت أخي بتقول الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب، والشعب هو مصدر السلطات، شعارات لا مضمون لها، كلمات جوفاء لا حقيقة لها. انت بتقول هم شافوا اللي حصل للي قبليهم ومع ذلك مفيش فايدة، برضو متمسكين بالكراسي، ما اعتبروش ليه بمن مضى. ما هو قلنا الآية ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب. طب واللي مالوش قلب هتعمله ايه؟ ها واحد لما يجي يقول لك انا هتتبع كل مش عارف ايه كالجرذان كالفئران، بيعتبر شعبه فئران وجرذان وهو سيقوم بتتبعهم والقضاء عليهم، ويقول لهم انا استلمتكم 1.5 مليون، انتوا دلوقتي 4 مليون، انا هرجعكم 1.5 مليون تاني. ايه المنطق ده؟ ايه الكلام ده يا اخي؟ ناس مش عايزاك، انت اجير عندي. السلام عليك أيها الأجير. هكذا دخل أحد السلف الصالح على سيدنا معاوية بن أبي سفيان يقول له هذا الكلام، السلام عليك أيها الأجير، قالوا قل أيها الأمير، قال الأجير 3 مرات، وبعدين قال له إن الله استأجرك لرعاية هذه الأمة، لرعاية هؤلاء الناس، لتداوي مرضاها وتطعم جوعاها وتجمع أولاها على أخراها، فأنت أجير، الناس مش عايزينك، فلماذا الإصرار؟ أما كونهم ما يعتبروش بما مضى، ربنا قال في القرآن ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. شو جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. لكن ثق تماما، والكلام يسمعه الكل الآن، بقاء الظلم لا يدوم، دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة، وما يبذل في هذه البلاد من دماء وجراح إنما هو ثمن للحرية، فإن الحرية لا توهب وإنما الحرية تنتزع، حرية تنتزع. ومن ثم فإن مصير هذه الشعوب إن شاء الله إن عاجلا أو آجلا أن تنال حريتها. وأما من يصر على إذلال الشعوب وقهرها والتعامل معها بالحديد والنار فمآله إلى مزابل التاريخ، ستكون سيرته أسود وأشد مما يتخيل ويتوقع. مفيش أحسن من أن يكون في محبة ما بين الراعي والرعية، مفيش أفضل من أن يكون في تواصل ما بين الرئيس والمرؤوس، إنما أنك أنت تعتبر نفسك سيد علي أو مسؤول صاحب سلطة أسمع وأطيع لك في الحق وفي الباطل، فهذا لا يرضي الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل من هذا المنبر ومن خلال هذه الشاشة أن ينصر إخواننا في ليبيا في اليمن وفي سوريا في العراق في فلسطين في كل بلاد العالم، وأن يحقق الأمن والأمان والحرية والعدالة لكل شعوب الأرض، لا سيما هذه الشعوب المسلمة التي أنت من كثرة الظلم نسأل الله أن يفرج كربها وأن يقيل عثرتها وأن يجعل بلدنا مصر أمنا وأمانا وسلاما وإسلاما وسائر بلاد المسلمين. الأخت اللي كانت بتسأل إن والدها عنده منزل لا يملك غيره وعنده زوجة وبنات، فعلشان يقول لك يأمن مستقبل بناته ويأمن مستقبل مراته كتب البيت باسمهم، لأنه البديل هو إيه؟ إنه هيبقى شيء حتى ولو كان قليلا لإخوته وأشقائه ذكورا كانوا أو إناثا. فطبعا ده ما ينفعش، ما ينفعش. لما تقروا آيات المواريث تلاقي ربنا بيقول وصية من الله، فريضة من الله، تلك حدود الله، وأن من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، غير مضار. وبعدين هو إيه اللي هياخدوه الإخوة؟ ده كلام بسيط جدا. البنات ليهم التلتين في التركة دي، والزوجة ليها التمن، ليها التمن. يعني لو فرضنا المسألة 24 سهم، هدي البنتين 16 سهم، وهدي الزوجة 3، بقوا كده 19، خدتوا 19 من 24، هيبقى 5 أشؤم من 24 يتوزعوا على الإخوة والأخوات، ونحافظ على الصلة والرابطة فيما بيننا وبين بعضنا بدل ما نوقع الفرقة والعداوة بسبب هذا الظلم. وأسأل الله تعالى أن يمنع عنا جميعا الظلم. معنا فاصل ثم نعود بحضراتكم مرة أخرى إن شاء الله تعالى.
يا أهل الهدى والذكر.